الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب عمدة الأحكام للشيخ الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600 للهجرة. وعبد الغني المقدسي من العلماء الذين وفقهم الله عز وجل للجمع بين عدة علوم وإتقان هذه العلوم، وخاصة فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بما يتعلق بالفقه، فله عناية بالغة في علم الرجال، إذ هو مؤلف كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ المزي في تهذيب الكمال، ثم صار هو العمدة وما بعده من الكتب راجعة إلى هذا الكتاب. والكتاب مطبوع، وهو مؤلف هذا المتن المبارك وهو عمدة الأحكام. وعبد الغني المقدسي الحنبلي يختلف عن ابن قدامة، وإن كانوا قد يعني كلاهما قد تزامن في زمن واحد وفي رحلة واحدة واشتركا في الشيوخ وفي عامة التلاميذ، وكلاهما قد برع في الفقه وبرع في الحديث. عبد الغني المقدسي كان صاحب عبادة، وكان من العلماء الذين قد أكثروا من التأليف، وله عناية بالغة في كتاباته وفي تحريرها، وقد كتب له القبول في كتابه هذا وفي غيرها من الكتب، إلا أن هذا الكتاب قد بارك الله عز وجل فيه، حتى إنه من زمن المؤلف إلى يومنا هذا لا تكاد تحصى شروحه ولا العناية به، بل إنه أول ما يحفظ من كتب أحاديث الأحكام، فلذلك له عناية بالغة وعني به العلماء أيضا عناية بالغة، ذلك أنه اقتصر على ما في الصحيحين. فالناظر في هذا الكتاب لا يحتاج إلى النظر في التخريج، فالحديث الموجود إما في البخاري وإما في مسلم، وإما في البخاري ومسلم، أي اشترك في روايته. وهو رحمه الله وإن لم يعمد إلى البخاري مباشرة وإلى مسلم مباشرة، إنما أخذ كما نص على ذلك الشراح أنه أخذ كتابه من الجمع بين الصحيحين للحميدي، فلذلك وقع للحميدي بعض الأوهام تبعه فيها عبد الغني المقدسي، لكنها في ألفاظ يسيرة، ويعني كأن يكون اللفظ في البخاري ومسلم فهو يقول في مسلم وحده وهو في الصحيحين، وهذا يسير جدا. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا مرارا أن البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، ويستحب البداءة بها لخمسة أمور: أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، ثانيا اقتداء بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يكتب كتبه ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم. أيضا الأمر الثالث أنها سنة الأنبياء، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. رابعا أنها سنة الصحابة رضي الله عنهم، كما كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يكتبون كتبهم فيرسلونها يبتدئون فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الخامس هو أن العلماء قد ساروا على هذه الطريقة وأجمعوا في كتاباتهم على هذا السير، حيث إنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهو حسبي، هو الذي يكفيني سبحانه، يكفيني من الزلل، ويكفيني من الخطأ، ويكفيني من الرياء، ويكفيني من التكبر، ويكفيني من حبوط العمل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الأمور. وهذا أيضا ابتداء حسن من المؤلف، حيث علق قلبه بالله عز وجل، واحتمى وعاذ بالله سبحانه وتعالى أن الله كافيه من كل آفة. ثم قال: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. أحاديث الأحكام هي الأحاديث المختصة في الأحكام الفقهية العملية، فيخرج بهذا الأحاديث المتعلقة بالعقائد، ويخرج به أيضا الأحاديث المتعلقة بالسير والمغازي، ويخرج به ما يتعلق بالتفسير، تفسير القرآن. فمن يتأمل كتاب البخاري، صحيح البخاري، ما اسم صحيح البخاري؟ الجامع، الصحيح المسند. معنى الجامع أنه يجمع كل أنواع علوم الحديث وفروع الحديث، فيجمع السيرة ويجمع التفسير، ويذكر فيه الفضائل ويذكر فيه الأحكام. فتجد في صحيح البخاري كتاب الإيمان في الاعتقاد، وفي ختامه كتاب التوحيد في الاعتقاد، وأيضا تجد فيه كتاب الأدب والرقاق، وكتاب الطهارة والصلاة والزكاة، فيجمعها كلها. أما هذه الكتب المسمات بكتب الأحاديث الأحكام هي كتب خاصة في أحاديث الأحكام الفقهية العملية، أي ترتب على أحاديث الفقه، الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، إلى آخر ما يذكرونه. وأيضا مسألة أحاديث الأحكام وجمع أحاديث الأحكام، لأن الأصل في عمل الناس الفقه يكون عليها، ولأن كتب المذاهب الفقهية قد اعتمدت وكتبت، إلا أنهم غالبا لا يذكرون الدليل، يذكرون المتن، المسألة الفقهية، من غير دليلها حتى يستظهرها الطالب ويحفظها. فكان من الضروري أن يؤتى بمثل هذه الأدلة، فيأتي بهذه الأدلة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على مسائل الأحكام. والدليل ليس فقط في السنة بل في القرآن، حتى أن القرطبي جمع كتابه في التفسير في تفسير آيات الأحكام المتعلقة بالمسائل الفقهية، وإن كان قد فسر القرآن كله، إلا أنه استفاض وأكثر الكلام في ما يتعلق بآيات الأحكام. فإذا الأحكام هي الأحكام الفقهية العملية، وقد ألفت كتب كثيرة في أحاديث الأحكام. من أشهر هذه الكتب كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، وكتاب المحرر في الحديث للحافظ بن عبد الهادي. فهذه كتب كلها جمعت أحاديث الأحكام، وأجمع من كتب في أحاديث الأحكام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب المجموع في الحديث، فإنه جمع من أحاديث الأحكام أكثر مما جمعته بقية الكتب، حيث إنه ضمن معه أيضا أقوال الصحابة وأيضا آثار كبار التابعين، فلذلك صار عدده أكبر. هذه الكتب بينها فروقات يذكرها العلماء في مظانها، لكن باختصار كتاب عمدة الأحكام خاص في الصحيحين، فلا تنظر فيه في الإسناد، بخلاف بلوغ المرام. بلوغ المرام تحتاج إلى النظر في إسناد الحديث، ولذلك الحافظ بن حجر يعقب أحيانا فيقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح. أما الحافظ عبد الغني فلا يحتاج إلى هذا، لأن كل ما ذكره هو في البخاري ومسلم. يقول: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. تأمل هذا الدعاء كيف ابتدأ به وقدم به في مقدمة كتابه، وانظر كم شرح هذا الكتاب من مرة، المؤلفات المطبوعة كثيرة جدا، فكيف بالشروحات التي ألقيت ولم تطبع؟ كم إنسان دعا بهذا الدعاء وأمن عليه؟ ما الذي قاله المؤلف؟ لم يدع لنفسه، دعا لنفسه ولكل من انتفع بها من هذا الكتاب. فكل من قرأ هذا الكتاب وقال آمين، نرجو من الله عز وجل أن يجعل لنا أيضا نصيبا من هذا الدعاء، حيث إنه قال: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه. فالجميع ينطبق عليهم هذا الدعاء، وهذا فضل من الله عز وجل وتوفيق لهذا الإمام رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هذا أول ما ابتدأ به المؤلف، وهذا على طريقة الفقهاء، رتب كتابه على طريقة ترتيب علماء الفقه، فيرتبونه ابتداء بالطهارة. ولو سألنا سؤالا: لماذا يبتدئ الفقهاء بكتاب الطهارة؟ أساس العبادات الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيأتي قبل الصلاة. طيب استقبال القبلة أيضا قبل، لماذا ما ابتدأوا في مواقيت الصلاة؟ لماذا ما ابتدأوا في مواقيت الصلاة؟ طيب ما أهم شروط الصلاة؟ الصلاة هي أول الأركان العملية، لكن أهم شروطها ما هو؟ ليس الطهارة، اللي هو الوقت. الوقت أهم من الطهارة. لماذا؟ لو أن إنسانا لم يجد الماء وبقي على خروج الوقت وقت يسير لا يستطيع أن يجلب الماء، فهل يذهب يجلب الماء ثم يصلي بعد خروج الوقت، أم يصلي ويتيمم ويصلي؟ قالوا يتيمم ويصلي. إذن الوقت أهم من الطهارة، ولذلك الإمام مالك ابتدأ في الموطأ بكتاب مواقيت الصلاة لمراعاة للأهمية. لكن لماذا يبتدأ الفقهاء بالطهارة؟ لأنه أوسع شروط الصلاة، أكثر شروط الصلاة من المسائل، حتى إن مسائل الطهارة قد تكاد تكون مسائل الطهارة وحدها بقدر أو أكبر حتى من كتاب الصيام أو بقدر كتاب الزكاة، مسائلها كثيرة جدا، فلذلك يبتدئون بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. والطهارة هي النظافة والنزاهة، وهناك طهارة حسية وطهارة معنوية. والطهارة المعنوية هناك طهارة من الحدث، وهناك طهارة كبرى التي هي طهارة الإيمان. المشركون نجس، النجاسة هذه في المشركين نجاسة معنوية، يعني من صافح مشركا لا يجوز أو لا يلزمه أن يغسل يده. لماذا؟ لأن نجاستهم معنوية، من حيث المعنى هو نجس وليس حسا أنه نجس. كذلك ما يتعلق بطهارة الوضوء، الطهارة الذي يقول فلان متطهر يصح له أن يصلي، هذه الطهارة ليست أمرا حسيا تحسه، إنما هو حكم ووصف حكمي معنوي في الإنسان. لا يمكن لإنسان أن يعرف نفسه أنه متوضئ أو غير متوضئ بمجرد النظر والحس، لأنه وصف حكمي أصلا. فلذلك الطهارة، هذا ما يتعلق بالطهارة معنى. أما الطهارة حسا فهي الطهارة من النجاسات، والنجاسة هو كل عين مستقذرة شرعا، هذا تعريف النجاسة، كل عين مستقذرة شرعا. بمعنى العين أو الشيء الذات إذا كان مستقذرا بحكم الشرع، أي أن الشرع نص على أنه نجس. أما المستقذر عرفا هذا لا يلزم أن يكون نجسا، فمثلا لعاب الرجل لو تفل إنسان أو ألقى نخامة فهذه مستقذرة عرفا ومستقذرة عند الناس، لكنها لو وقعت على الثوب هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ الصلاة صحيحة، لأنه مستقذر عرفا وليس مستقذرا شرعا. فقس على هذا كثير من الأمور تكون مستقذرة عرفا، يعني لو ألقي عليه شيء من الطين والتراب والوحل هذا يستقذره الإنسان في ثيابه، لكنه لو صلى صحت صلاته. إذن ما هي النجاسة التي تمنع من الصلاة، التي تمنع من صحة الصلاة؟ هي النجاسة المستقذرة شرعا، البول، الغائط، وما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق بالنجاسة. النجاسة يجب أن تزال، أو الطهارة الحسية يجب أن تكون في ثلاثة أمور: في البدن، وفي الثوب، وفي موضع العبادة. يجب أن تكون الطهارة الحسية في البدن، أي لا يقع على البدن نفسه شيء من النجاسات، وأيضا أن تكون الطهارة في الثوب، وأن تكون الطهارة في المكان الذي يصلي فيه. ثم قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث تقدم معنا في الأربعين النووية. وقال الإمام الشافعي: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. ويقول ابن مهدي: ينبغي لمن ألف كتابا أن يبتدئ ويجعل بداية هذا الحديث في كل باب. وابتدأ به البخاري، وابتدأ به الأئمة، واتفق العلماء على أن هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حديث عظيم له مكانة عظيمة. وسبب إيراده هنا كما تقدم من وصايا العلماء، وأيضا لأن النية هي الأساس في صحة الأعمال وفي قبول الأعمال. النية تكون من جهتين: جهة المنوي له وهو المعبود، أي أن النية في العبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. فالعبادة التي لا ينوى بها وجه الله عز وجل كأن تكون رياء أو نفاقا فهذه غير مقبولة. الأمر الثاني النية في المعبود نفسه، والنية في المعبودات لتمييز الفرض عن الفرض، ولتمييز الفرض عن النفل، وأيضا لتحصيل الثواب، وسنذكرها باختصار حتى نبدأ في بقية الأحاديث. تمييز الفرض عن الفرض: كمن يريد أن يصلي فرضين متتابعين متشابهين في الهيئة، مثل صلاة الظهر والعصر. إنسان مسافر يريد أن يجمع ويقصر، ويريد أن يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين، فإذا لم ينوي هذه ظهرا وهذه عصرا ويعينها في النية ما صحت صلاته. لابد أن يعين حتى يفرق بين الظهر والعصر في نيته. الأمر الثاني أن تميز النافلة عن الفريضة. فمثلا من كان عليه نذر صيام أو قضاء صيام فلا بد أن يبيته من الليل وأن ينوي أنه يريد قضاء في صيام الغد. أما إذا أصبح وهو صائم ولم يأكل شيئا الساعة 10 صباحا قال: أريد أن أكمل هذا اليوم فأجعله صياما لي، لا تصح منه. يجوز له أن يجعله صيام نافلة، المتنفل أمير نفسه، لكن ما يجوز له أن يجعلها فريضة أو قضاء لفريضة، لأن شرط الفريضة أن تبيت النية من الليل. وأيضا لو أراد أن يصلي صلاة الفجر، سنة الفجر ركعتين وصلاة الفجر ركعتين، إذا كبر وهو لم يفكر ما الذي سيصليه، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن ينوي ما الذي سيصليه، هل هي سنة الفجر أم يريد أن يصلي صلاة الفجر الفريضة. فهذه أهمية النية. أيضا أهمية النية، هذا في صحة الأعمال، أيضا أهمية النية في الأجر والثواب. الآن في الأجر والثواب، إذا نوى الإنسان تحصل له الأجر. فيما يتعلق في بعض الأعمال المشابهة للنية أو المشابهة للعبادة لا يشترط فيها نية أصلا، مثل إزالة النجاسة، رد العارية، أو رد القرض. إنسان أخذ قرضا من رجل بمبلغ 1000 دينار، ثم في يوم من الأيام جاء هذا الرجل ووجد 1000 من مال هذا الذي أقرضه، فأخذ مبلغه وماله وذهب. رد القرض أم لم يرد؟ رد القرض، هو لم ينوه أصلا، ولكن لأنها مشابهة في المعاملات الدنيوية رد إليه قرضه. لكن لو نوى أنه يريد أن يستوفي، أن يرد قرضه، وأن يعني يلتزم بعهده أمام الله عز وجل، يؤجر على نيته. فهنا فرق في الأجر، الإجزاء يجزئ، مثل إزالة النجاسة. الآن لو وقع على إنسان نجاسة ثم نزل المطر فأزيلت هذه النجاسة، صلاته صحيحة، هو لم ينوي إزالة النجاسة، لكن ما دام أنها زالت فزال حكمها. لكن لو أنه نوى إزالة النجاسة حتى تصح صلاته وبدأ بغسلها، أو حتى لو عرضها المطر لكنه ينوي إزالة النجاسة، كان له أجر في تعبده. انظر النية تقلب العادات إلى عبادات. بعض السلف يقول والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب عباداتي. كيف ذلك؟ يقول إني أحتسب أني إذا أردت النوم أو أحرص على النوم حتى لا تفوتني صلاة الفجر، يؤجر حتى وهو نائم، يحتسب أنه إذا أراد أن ينام أن يتقوى على طاعة الله عز وجل في الغد، يؤجر حتى على أكله، أراد أن يأكل حتى يتقوى ويقوي بدنه ويقوي عقله حتى يحفظ ويتعلم، فإنه يؤجر على هذه النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة تضعها في في امرأتك لك بها صدقة. اللقمة هذا حق واجب عليك أصلا، لكن إن احتسبته فكيف بمن يحتسب أنه إذا قام في شؤونه وأعطى عياله وأعطى زوجه وأعطى والديه أنه يحتسب أن هذا من أداء الحقوق التي أوجبها الله عز وجل، يؤجر عليها وإن كانت من الأمور المعتادة، حتى الأغراض التي يأتي بها للبيت وللمنزل، أغراض البيت التي هو قد اشتراها قد اشتراها إذا احتسبها لله عز وجل كان له بها أجر. فالنية يرفع الله عز وجل بها الناس درجات عظيمة، لابد على الإنسان أن يراجع نيته وأن يصحح نيته. إذن هذا جملة ما يتعلق وما يستفاد من هذا الحديث في كتابي في كتاب الطهارة وغيرها من الفوائد. الحديث فوائده كثيرة لعله يراجع في شرح الأربعين. ثم يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث أصل من أصول كتاب الطهارة وأصل من أصول شروط صحة الصلاة، وهو دال على أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. الصلاة من غير وضوء لمن قدر عليه صلاة باطلة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، اللام هنا نافية، وذلك أن النفي أبلغ من النهي. ما قال لا تصلي إلا على طهارة، وإن كان هذا يدل على ذات المعنى، لكن لما قال لا يقبل نفى أن يقبل الله عز وجل هذه الصلاة، فهذا أبلغ وآكد من النهي. لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة هنا نكرة في سياق نفي، فتعم كل أنواع الصلاة، فريضة، نافلة، صلاة جنازة، كل الصلوات يشترط لها الطهارة. والمراد هنا الصلاة في العرف الشرعي، يعني ما يأتي إنسان ويقول طيب أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة، هذه صلاة من حيث اللغة. أما من حيث الشرع والعرف الشرعي والمقصد الشرعي، فإذا أطلقت الصلاة فالأصل أنه يراد بها الصلاة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ثم قال أحدكم حتى يشمل الذكر والأنثى الكبير والصغير الجميع. إذا أحدث، والحدث هو وصف حكمي، وصف حكمي يمنع من الصلاة ونحوها. الوصف الحكمي يختلف عن الوصف الحقيقي. ما هو الوصف الحكمي؟ أن حكمه حكم المحدث، أي أنه تنطبق عليه أحكام المحدث، وإن مر كإنسان لا يمكن أن تعرف هل هو متوضئ أو محدث، لا يمكن أن تعرف هذا. لماذا؟ لأن الوصف فيه حكمي معنوي لا يرى، بخلاف الحدث الحسي. الحدث الحسي هو النجاسة بعينها، إذا وقعت نجاسة في مكان هذا حدث حسي، فلذلك يقول هذا المكان فيه حدث يجب أن يزال. أما الحدث الحكمي فإنه لا يرى، وإنما يجب فيه أن يتوضأ. والحدث نوعان، حدث أكبر وهو من الجنابة والحيض والنفاس، وحدث أصغر وهو من مبطلات الوضوء كما سيأتي. طيب، دل الحديث على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. احفظوا هذا، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني أن الشرط يلزم من عدم وجوده عدم الصلاة، إذن عدم الوضوء انعدمت الصلاة. لو صلى إنسان من غير وضوء لا تقبل صلاته. لماذا؟ لأنها شرط، والشرط يلزم من انعدامه انعدام المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن إذا وجد الوضوء قد يصلي وقد لا يصلي، ما يلزم أنه سيأتي، بخلاف السبب وبخلاف المانع. سيأتي المانع والسبب في مضانها إن شاء الله. إذن الطهارة للصلاة شرط. أيضا قال حتى يتوضأ. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قوله حتى يتوضأ أي حتى يتوضأ أو يأتي بما يقوم مقام الوضوء، وهو التيمم. التيمم يقوم مقام الوضوء، فلذلك هذا الحديث يدل على الوضوء أو ما ناب عن الوضوء. وأيضا قوله، طبعا في مسألة الشروط، الوضوء الآن شرط، وإزالة النجاسة شرط ولا مانع؟ أنك تزيل النجاسة، النجاسة وجودها يعني انعدامها شرط لصحة الصلاة ولا وجودها مانع للصلاة؟ وجودها مانع للصلاة. الفقهاء يفرقون بين المانع والشرط. ما الفرق بين وجود النجاسة وعدم الوضوء؟ يعني الآن عندنا رجلين، عندنا رجلان، الرجل الأول غير متوضئ والرجل الثاني متوضئ لكن عليه نجاسة. الأول المتوضئ الغير متوضئ لو صلى على غير وضوء ثم تذكر بعد أسبوع أنه لم يكن متوضئا، يعيد الصلاة ولا ما يعيدها؟ يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه اختل الشرط، ما توضأ. لكن الذي عليه نجاسة ونسي أن عليه نجاسة وصلى ثم انقضت الصلاة وانتهى، هل يعيد الصلاة؟ ما يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه وجد مانع. هذا فرق. الفرق الثاني أن الوضوء لا بد له من بدل إذا لم يستطعه الإنسان. إنسان ما استطاع أن يتوضأ، ماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي. ما نقول له صلي، لا بد أن تتيمم، لا بد أن يكون فيه بدل. طيب إذا واحد عنده ثوب يستر عورته وليس عنده إلا هذا الثوب وفيه نجاسة ولا يوجد ثوب، ما الذي يصنعه؟ يصلي من غير بدل، لا يتيمم ولا يمسح، يصلي وإن كان الثوب فيه نجاسة لأنه لا يوجد له بدل، بخلاف الوضوء. وذكروا أيضا يعني قواعد أخرى، حتى أن الزركشي يقول الجهل إذا ما قدر، واحد مثلا في صحراء وقعت نجاسة ما استطاع أن يغسلها، هو إذا استطاع أن يغسلها يجب، إذا ما غسلها وصلى متعمدا وهو يعلم أن فيه نجاسة صلاته تبطل، لأنه صلى وعليه مانع من موانع الصلاة. الزركشي يقول الجهل والنسيان يجعل الموجود معدوما وليس العكس. اكتبوها وبعدين راح أسألكم إيش معناها. الزركشي الشافعي يقول الجهل والنسيان يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا. راح أسألكم عنها بعد قليل. طيب إذن يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، دل على جواز الصلاة أو أكثر من صلاة بوضوء واحد. لماذا؟ لأنه علق الوضوء على الحدث. فلو أن إنسانا توضأ لصلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه ولم يحدث وجاءت العصر، يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ويجوز أن يصلي المغرب حتى يقع منه الحدث الذي يبطل وضوءه. والدليل أنه قال إذا أحدث، فمفهوم المخالفة أنه إذا لم يحدث فإنه لا يلزمه الوضوء وصلاته صحيحة، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد أكثر من صلاة. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، هكذا تطلق وهكذا تقرأ، العاصي هذا اسمه، العاص يعني جاءت متأخرة، وإلا فنطقها عند العرب كان بإثبات الياء. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة قدر لمعة لم يصبها الماء فقال الحديث. وأيضا في رواية أنه رأى أصحابه يستعجلون في الوضوء فقال ويل للأعقاب من النار يرفع صوته بها ثلاثا يحذرهم. والويل هو خبر، ويل للأعقاب هذا خبر، لكن المراد به الدعاء بالهلاك والعذاب. ويذكر أنه واد في جهنم، لكن هذا الذي دل عليه المعنى الصحيح. ويقولون أيضا أن الويل مصدر لا فعل له من لفظه، يعني هو مصدر ليس له فعل من لفظه، ما تستطيع أن تقول فلان وقع بالويل مثلا إلا أن تقول على مصدره. وقوله الألف واللام في الأعقاب ويل للأعقاب، الألف واللام في الأعقاب تدل على أمر معهود ومخصوص وليس للاستغراق والعموم، أي الأعقاب التي لم يصبها الماء أثناء الوضوء. معناه أن الأعقاب التي لم يصبها الماء أثناء الوضوء، والعقب هو مؤخرة القدم من الخلف، العقب مؤخرة القدم من الخلف التي يسميها الناس الآن كعب. الآن الناس يسمون أسفل القدم من الخلف يسمونه الكعب، هذا اسمه عقب. الكعبان هما العظمان البارزان الناتئان، أعلى الذين يفصلان بين الساق والقدم، هذا هو الكعب. أما العقب فهو الذي يكون أسفل من الخلف. هذا عادة خاصة في الأيام القديمة، ليس يعني الآن بفضل الله عز وجل الحنفيات الماء والصنابير تسهل وتكثر وجود الماء وطريقة الماء. في السابق كان الوضوء والماء شحيح، وكانوا يأتون بطست ويغرفون منه، فأحيانا لا يبلغ الماء إلى بعض الأماكن في القدم، وغالبا المكان الذي هو آخر العقب. فلذلك حتى يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة هذا المكان وعلى وجوب التنبه له وألا يغفل عنه المصلي ويتركه، فهذا ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دل الحديث على أمر آخر وهو وجوب غسل القدم، خلافا للرافضة الذين يمسحون القدم، وهم قد وقعوا في خلل من حيث اللغة ومن حيث الشرع، وذلك أنهم لما قرأوا الآية وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ظنوا أنه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أنه راجع إلى المسح، وهذا جهل في اللغة، فإنه لما قال وامسحوا برؤوسكم ما يتعلق بالمسح صار مجرورا لأنه أردف بالباء فصار وامسحوا برؤوسكم، لكنه لما جاء وذكر الرجل قال وأرجلكم ولم يقل وأرجلكم. لماذا قال وأرجلكم؟ حتى تعود إلى الغسل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مفعول به، ثم عطف عليه ما بعده وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. طيب لماذا وجدت المسح بين المغسولات؟ حتى يدل على اشتراط الترتيب، لأن الترتيب مطلوب في الوضوء. فلما لم يفهموا هذه يعني المسألة اللغوية النحوية اليسيرة وقع كثير منهم في الخلل، وأيضا وردت قراءة في الجر، لكن القراءة في الجر فسرها العلماء على المسح على الخفين، فالقدم تمسح في حال المسح إذا كان لابس الخفين، وأما إذا لم يلبس الخفين فحقها الغسل ووجوبها الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا ولا في مرة من المرات أنه مسح، كل حكمه أنه كان يغسل أو يغسل القدمين. ولذلك في هذا الذي غسل القدم وبقي العقب فقط لم يصبه الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فكيف بمن يمسح قدمه ويترك كل القدم لم يغسلها؟ يقول العلماء هذا دليل على وجوب إسباغ الوضوء لكامل العضو كامل الأعضاء، يعني من يغسل يديه مثلا، غسل اليدين من أين يبدأ؟ أحسنت، من أطراف الأصابع. بعض الناس إذا أراد أن يبدأ بغسل اليدين يغسلها من الرسق، أو يغسلها من وين؟ من الرسق، إلى المرفق. هذا اسمه مرفق وليس كوع، العامة يسمونها كوع، هذا ما هو كوع، هذا المرفق. الكوع وين الكوع؟ لا تأشر مكان كبير، حدد وين الكوع. أيوة هذا الكوع، نعم هذا الكوع، العظم اللي عند الإبهام. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخش من الغلط. فعبارة ما يعرف كوعة من بوعة صحيحة، أغلب الناس ما يعرف كوعة من بوعة. هذا الكوع والبوع في الرجل، هم يسمون هذا كوع، هذا مرفق. لذلك الله عز وجل قال: ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، حتى المرفق يجب أن يغسل معه. إذن الغسل اليد يبدأ من أطراف الأصابع وليس من الساعد، وإنما من أطراف الأصابع. فالكف غسلها في بداية الوضوء سنة، وغسلها في أثناء الوضوء عند غسل اليدين واجب، وأيضا ركن من أركان الوضوء أن يبدأ بأطراف الأصابع إلى أن يغسل المرفق معه. هذا أيضا دل عليه هذا الحديث: ويل للأعقاب من النار، أي لأنه يجب أن يسبغ أعضاء الوضوء بالماء. ثم قال عليه المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: ومن توضأ فليستنشق. هذا الحديث فيه عدة جمل. الجملة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم. العرب إذا قالت إذا توضأ أي إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ أو في أثناء الوضوء، يعني يدخل في الاستعداد أو يدخل في الأثناء، وقد يكون بعد الانتهاء، فكلها تشملها. نقول قد قامت الصلاة وهي لم تقم، أي ستقوم الآن الصلاة. وأحيانا يكون في ذات الشيء مثل هذا الحديث: إذا توضأ أي في أثناء وضوئه وليس إذا انتهى من وضوئه. قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أي يستنشق الماء في أنفه، ثم لينتثر، أي ينثر هذا الماء ويخرجه من الأنف. ثم قال: ومن استجمر فليوتر. فليجعل في أنفه ماء، هذا الاستنشاق، واللام لام الأمر. فلذلك استدل العلماء على هذه اللفظة بأن الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء، وبعض العلماء قال لا يجب من واجبات الوضوء إلا ما دلت عليه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا هذه الأربع هي الواجبات فقط، وما سواها سنة. قال العلماء الذين استدلوا بوجوب المضمضة والاستنشاق، قالوا هذا يدل عليه أيضا الآية، لأن الوجه من المواجهة والأنف من الوجه، فلذلك وجب غسله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق للآية، فلذلك صارت المضمضة والاستنشاق من الواجبات، ودل عليها هذا الأمر. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه توضأ ولم يتمضمض أو يستنشق أو يستنثر أبدا، في كل وضوء كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر. ثم قال: لينتثر. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وهذا مختلف فيه من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب، قالوا هو لازم للاستنشاق، وبعضهم قال بل قد يشق على الإنسان أن يستنثر، ويعني لو أدخل الماء ثم أدخل منديلا ونظف المكان من غير أن يخرج بقوة، هل يصح وضوءه؟ قالوا يصح وضوءه، لأن الاستنثار سنة. وأما الاستجمار، قال: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار استعمال الجمار، وهي الحجارة، لتنظيف الفرج وقطع الخارج من السبيلين. في السابق ما كانوا يجدون الماء بكثرة، فكان أحدهم إذا أراد أن ينظف ما خرج منه فإنه يستعمل الحجارة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من 3 أحجار، لا بد أن يستجمر بثلاثة أحجار فما هو أكثر، هذا هو الواجب. والسنة أن تكون على وتر، يعني 3، إذا احتاج إلى الرابعة كملها بـ5، وألا يستجمر بروث ولا عظم، ما يأتي إلى عظم ولا بروث، لأنها من طعام الجن حتى لا يلوثها. فقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، من العجائب الإمام مالك قال من استجمر أراد بها الاستجمار البخور، فإذا استجمر فليوتر أي يتبخر 3. وقال بعض أهل العلم أو عام غالب أهل العلم قالوا إنما هو لأنه ورد في سياق الوضوء وفي سياق الطهارة فإنه يحمل على الاستجمار، وردت حديث الاستجمار كثيرا. ثم قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا في هذا هذه اللفظة دلت على أن الإنسان إذا استيقظ من نومه وعنده إناء في طست، ما نتكلم الآن عن الصنبور والحنفية اللي يصب منها الماء صبا، يتكلم عن من يتوضأ، من كان في مخيم، من كان في بر وعنده طاسة أو إناء فيه ماء يريد أن يتوضأ، فإذا استيقظ من النوم فلا يدخل يده في الإناء، وإنما يغترف منه ما يغسل به يده 3، ثم بعد ذلك يغترف منه، يدخل يده في الإناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء 3. قالوا هذه اللام لام الأمر أيضا تدل على الوجوب. ثم التعليل قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين ذهبت يده، قد تكون وقعت على نجاسة، وقد تكون نجاستها معنوية من الشيطان. وبعض العلماء قال بل العلة فيها تعبدية، هذه لحكمة من الله عز وجل ما ندري لماذا، فلذلك لو جاء إنسان وربط يده بقفاز ونام إذا استيقظ هل يقول والله أنا متأكد أن يدي ما وقعت على نجاسة؟ بل الحكم تعبدي، فلذلك يلتزم بها سواء ربط أو لم يربط شيئا على يديه. قال بعض العلماء في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، المقصود بذلك البيات وهو نوم الليل، لأن لفظ بات يدل على النوم ليلا، فلذلك قالوا من نام في النهار ولو كانت نومته الأساسية كما هو حال كثير من الناس الآن نومته الأساسية بعد الفجر، فإنه لا يلزم أن يغسل يده، إنما الذي يغسل يده هو من ما نام نوم الليل. وبعضهم قال بل هو لأن العلة فيه تعبدية فتشمل جميع الأوقات التي ينام فيها. طبعا بداية من قوله وإذا استيقظ أحدكم، هذا جعلها البخاري حديثا واحدا وفرق بينهما مالك ومسلم، جعل كل واحد حديث. ثم قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، أي فليدخل الماء إلى منخريه، وهو المنخر الأيمن والأيسر فتحتا الأنف. وفي لفظ من توضأ فليستنشق، أي ليشفط الماء ويسحبه بأنفه، هذه كلها أحاديث دالة على وجوب المضمضة والاستنشاق واستحباب الاستنثار بعد ذلك للوضوء، ولأنه أكد عليها هنا لأنها لم ترد بنصها في الآية ووقع فيها خلاف، لأن بعضهم قال هذا فقط الواجب فقط ما ورد في الآية، والآية تقول في الوجه والوجه يدل على المواجهة ومنه الأنف والمضمضة. ولعلنا نستكمل بإذن الله بقية الأحاديث في درس الغد بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.